بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا وصلنا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب ايه؟ كنا خلصنا الباب الاول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. فهذه قراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد من شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيد، أي وجوب التوحيد وأنه لا بد منه، وأن معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد، ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره.
صحيح، بل الفضل في الواجب أعظم من الفضل في المستحب، وفضل الواجب أعظم من فضل المستحب. نعم، لأن الله قال في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند البخاري: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم.
ومن ذلك صلاة الجماعة، ثبت فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة، إذ أن التوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. قوله: وما يكفر من الذنوب، معطوف على فضل، فيكون المعنى: باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. وعلى هذا فالعائد محذوف، والتقدير ما يكفره من الذنوب. وقد عقد رحمه الله هذا الباب لأمرين: الأول بيان فضل التوحيد، والثاني بيان ما يكفره من الذنوب، لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب. فمن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامته،
بل هو أعظم سبب لتكفير الذنوب. توحيد الله عز وجل هذا أعظم سبب، إذا كان معه التوحيد هذا أعظم سبب لتكفير الذنوب. نعم.
قال: فمن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى وعليه، فهو يعلم سرا وعلانية. أما غير الموحد كالمرائي مثلا، فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط. ولهذا قال بعض السلف: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. الثاني أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله: ولم يلبسوا، أي يخلطوا. قوله: بظلم، الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك. ولما نزلت هذه الآية:
وليس الظلم المعروف هو ظلم المعصية الذي هو التعدي على أحد بأخذ حقه. نعم.
ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. لم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. قال: والظلم أنواع. الأول أظلم الظلم، وهو الشرك في حق الله تعالى. الثاني ظلم الإنسان نفسه، فلا يعطيها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام. الثالث ظلم الإنسان غيره، مثل أن يتعدى على شخص بالضرب أو القتل أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك.
طب كيف يكون الشرك ظلما لله عز وجل؟ كيف يكون الشرك ظلما؟ الشرك بالله عز وجل، كيف يقوم ظلما؟ نعم، لا، لأن الظلم هو وضع شيء في غير محل. نعم، وإعفاء الشيء وضعه في غير حقه الذي ينبغي أن يكون. فالعبودية ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، فلما جعل لغير الله كان ظلما، وإلا ما في أحد يظلم الله سبحانه وتعالى، الظلم لا ينال الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الظلم، الشرك ظلم، بمعنى أنه أعطى حق الله سبحانه وتعالى لغيره. نعم.
قال: وإذا انتفى الظلم حصل الأمن، لكن هل هو أمن كامل؟ الجواب: إنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية، فالأمن أمن مطلق أي كامل، وإذا كان الإيمان مطلق إيمان غير كامل فله مطلق الأمن أي أمن ناقص. مثال ذلك: مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار وغير آمن من العذاب، بل هو تحت المشيئة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية قالها الله تعالى حكما بين إبراهيم وقومه حين قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم، إلى قوله: إن كنتم تعلمون. فقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، على أنه قد يقول قائل إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقوله بالأمن أل فيها للجنس، ولهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق وإما مطلق أمن حسب الظلم الذي تلبس به.
ما الفرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق؟ والأمن الكامل، أمن المطلق والأمن الكامل الذي لا يكون معه معاصي ولا بدع ولا شيء، ومطلق الأمن هو الأمن الناقص. نعم، وهذا نتيجة وجود المعاصي في الإيمان، فإذا وجد الإيمان الكامل قابله الأمن الكامل والهداية الكاملة، وإذا وجد الإيمان الناقص قابله الأمن الناقص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن الكامل وهم مهتدون الهداية الكاملة. فإذا حصل نقص في التوحيد ونقص في الإيمان قابله نقص في الأمن والهداية، فالهداية ناقصة وكاملة والأمن ناقص وكامل على قدر نقص التوحيد والإيمان أو كمال التوحيد والإيمان. نعم.
قال: وهم مهتدون أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد، والاهتداء بالعمل هداية توفيق. وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة، كما قال تعالى في أصحاب الجحيم: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هداية الآخرة، وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم، فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: أولئك لهم الأمن،
هذه فائدة طيبة. قال: فالاهتداء يكون بالعلم وبالعمل. الاهتداء بالعلم هذا هداية إرشاد، الاهتداء بالعمل هذا هداية توفيق، لأن الإنسان قد يحصل له هداية إرشاد ولا يحصل له هداية توفيق، يرشد ويدل ولا يوفق ولا يعمل بالشرع. قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولهذا هداية الدلالة والإرشاد هذه تكون للرسل وأتباع الرسل، أما هداية التوفيق فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن الذي يملك هداية القلب ويوفق القلب للاتباع؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا هداية التوفيق لا تطلب إلا من الله، لا تطلب من ملك مقرب ولا نبي مرسل، تطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: أولئك لهم الأمن، قال: إن الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. قال: ومناسبة الآية للترجمة أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح رحمه الله: من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا، فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وقد يكون مكتسبا، وذلك بتدبر آيات الله والتفكر فيها. ولابد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها. وقوله أن مخففة من الثقيلة، والنطق بأن مشددة خطأ، لأن المشددة لا يمكن حذف اسمها، والمخففة يمكن حذفه. وقوله لا إله أي لا مألوه، وليس بمعنى لا إله. والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، تحبه وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. وقوله إلا الله أي لا مألوه إلا الله. ولهذا حكى عن قريش قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فهذا التأله باطل، لأنه بغير
يعني
حق.
يعني كيف ثبت وصف الألوهية لغير الله؟ فما أغنت عنهم آلهتهم، نعم، والله وهنا لا إله إلا الله، فما ما إله إلا هو سبحانه وتعالى. كل الآلهة التي عبد هؤلاء واتخذوها آلهة هي باطلة. طيب كيف نجمع بين تفرد الله بالألوهية وإثبات الألوهية في مثل هذه النصوص؟ فما أغنت عنهم آلهتهم. فقال الشيخ: فهذا التأله باطل، لو بغير حق فهو منفي شرعا، وإذا انتفى شرعا فهو كالمنتفي وقوعا، فلا قرار له، فهي ليست آلهة، لكن باعتبار من عبدها، فمن عبدها جعلها آلهة. فالبدوي هذا إله عند من عبده، لأن الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيما، من تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا تعلق القلب بأحد بشيء وصرف له حق الله سبحانه وتعالى فقد اتخذه إله من دون الله عز وجل. فالذين يعبدون البدوية قد اتخذوا إله، والذين يعبدون الحسين قد اتخذوا إله من دون الله سبحانه وتعالى. فهو إله باعتبار عملهم، أما باعتبار الشرع فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فكل الآلهة باطلة. نعم.
أما قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فهذا التأله باطل، لأنه بغير حق، فهو منفي شرعا، وإذا انتفى شرعا فهو كالمنتفي وقوعا، فلا قرار له.
نعم، فالمنتفي شرعا كالمنتفي وقوعا، هذه قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما كانت هذه الصلاة باطلة شرعا كانت كالباطلة وقوعا، كأنها لم توجد. ولذا عبر النبي قائلا: فإنك لم تصلي، مع أنه صلى ولا لا يا إخوان، صلى، أدى الحركات وكان صلى، لكن صلاة كعدمها، صلاة كعدمها، لأنها باطلة. ومن صلى بغير طهارة صلاة كعدمها، ما صلى. ومن صام وليس صيامه شرعيا كذلك، أمسك لكن على خلاف الشرع، مثل المرأة الحائض، إذا نزل الحيض عليها بطل صومها. طيب لو أنها ما أكلت، فهذه ما صارت، ولو كانت امتنعت عن الطعام والشراب فهو كعدمه. نعم. الايه المتعلق بالفطرة، يعني فيه غريزي ومكتسب، غريزة المتعلق بالفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ما يرى ربا إلا الله سبحانه وتعالى، ما خالقا ورازقا ومحيا وميتا وكذا وكذا. وهناك المكتسب المتعلق بالعلم بحق الشرع،
هذا الإله ما حقه الشرعي، لكن ويقصد هنا بالوجود والربوبية، فهذه في الغريزة. اللي هو حقه بقى سبحانه وتعالى من مفردات العبادة. نعم.
وإذا انتفى شرعا فوق المنتفي وقوعا فلا قرار له، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم، وقوله تعالى حكاية عن قريش أجعل الآلهة إلها واحدة، وبين قوله تعالى وما من إله إلا الله. فهذه الآلهة مجرد أسماء لا معاني لها ولا حقيقة، إذ هي باطلة شرعا لا تستحق أن تسمى آلهة، لأنها لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق، كما قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه الله التوحيد عند المتكلمين يقولون إن معنى إله آله، والآله القادر على الاختراع، فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. والتوحيد عندهم أن توحد الله فتقول
معنى إله آله، والآله القادر على الاختراع. نحن عندنا معنى الإله المألوه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المألوه في السماوات وهو المألوه في الأرض، هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض. نعم.
والتوحيد عندهم أن توحد الله فتقول هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ولآمنت به وصدقت، لأن قريشا تقول
لا. فهذا التعريف ما الملاحظ عليه؟ قال هو واحد، عندهم يقولون فأن توحد الله هو واحد في ذاته فلا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. ما الذي يؤخذ على هذا التعريف؟ ما الذي يؤخذ عليه؟ نعم نعم، هذا التوحيد العلم الخبري، ذكر أسماء وصفات، هذا توحيد العلم الخبري، ولم يذكر التوحيد الطلبي الإرادي الذي هو أخص أنواع التوحيد. فين واحد في عبوديته سبحانه وألوهيته فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى؟ هذا هو أخص ما يكون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أخص أنواع التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعباد. لما ذكر هنا التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد العلمي الخبري كان عليه المشركون، ولما وقعت المخاصمة في التوحيد الطلب الإرادي أو توحيد الألوهية. هذا هو التوحيد الذي هو أخص أنواع التوحيد. نعم.
لأن قريشا تقول لا خالق إلا الله، ولا خالق أبلغ من كلمة لا قادر، لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل، أما الخالق فقد فعل وحقق بقدرة منه. فصار فهم المشركين خيرا من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد وهو الله. ومن المؤسف أن يوجد كثير من الكتاب الآن الذين يكتبون في هذه الأبواب، فردهم عندما يتكلمون على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية، وهذا غلط ونقص عظيم. ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكارا حقيقيا. فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو نقص عظيم. فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده، فيعبد الأولياء ويعبد هواه، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما عابدا. وقال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال فالمعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك، وأما بالمعنى الأخص فتنقسم إلى أنواع: الأول شرك أكبر، الثاني شرك أصغر، الثالث معصية كبيرة، الرابع معصية صغيرة. وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق
يعني هذا التقسيم يجمل لك خلاصة المخالفة. المخالفة طارة تكون بالشرك وطارة تكون بالمعصية. الشرك وهذا أكبر وأصغر، والمعصية هذه كبيرة وصغيرة، ويدخل فيها البدعة. وإن شئت فصلت فقل شرك ومعصية وبدعة. نعم.
وتحقيق لا إله إلا
البدعة أيضا من المكفرة وغير المكفرة.
قال: وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة، ولهذا قال بعض السلف: كل معصية فهي نوع من الشرك. وقال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها.
يعني إذن المعاصي لا علاقة بنقص التوحيد. قال سبحانه: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بالشرك، والحق بذلك أيضا المعاصي، والحق بذلك المعاصي. معاصي القسم لماذا؟ لأن المعاصي دليل على رقة مراقبة الله عز وجل في قلب المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فدل هذا على أن المعاصي تنقص الإيمان في القلب، وبالتالي ينقص التوحيد. نعم.
وقال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، ولا يعرف هذا إلا المؤمن. أما غير المؤمن فلا يجاهد نفسه على الإخلاص. ولهذا قيل لابن عباس: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟ فالشيطان لا يأتي ليخرب المهدوم، ولكن يأتي ليخرب المعمور. ولهذا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلم به، قال: وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أي أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح، لأنه ورد عليه ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص.
نعم.
قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، من شرطية، وجواب الشرط: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والشهادة هي الاعتراف باللسان، والاعتقاد بالقلب، والتصديق بالجوارح. ولهذا لما قال المنافقون للرسول:
من شهد أن لا إله إلا الله، يعني بلسانه وقلبه وجوارحه، هذا معنى الشهادة، ليس معنى نطق فقط. نعم.
ولهذا لما قال المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة وإن واللام، كذبهم الله بقوله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان، لأنه خال من الاعتقاد بالقلب وخال من التصديق بالعمل، فلم ينفع. فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة بالقلب، واعتراف باللسان، وتصديق بالعمل. وقوله لا إله
إلا، من نطق بها وينكر ذلك بقلبه فلا عبرة به. من نطق بذلك وينكر ذلك بقلبه فلا عبرة بذلك. نعم. منافق كالمنافق، ينطق بشهادتين ويصلي ويؤدي العبادات، ولكنه ينكر ذلك بقلبه فلا ينفعه ذلك. منافق. نعم. أو يعترف بقلبه ولكن لا ينطق بلسانه مع القدرة على ذلك، فهو كافر. وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. إذا لابد من نطق لسان مع اعتقاد الجنان مع عمل الجوارح والأركان. إذا نطق بذلك دخل في الإسلام، فلو مات فورا هذا مسلم، له مال المسلمين وعليه مع المسلمين، هذا مسلم، ولا يقال إنه لم يعمل قط، وإنما أتى بالقول، نقول أنه لم يتمكن من العمل. هذا الذي مات مسلم، هذا الذي مات مسلم. إن كان قد قال باعتقاد نفعته في الآخرة، وإن قال بغير اعتقاد تعوذا لم تنفعه في الآخرة. أما أحكام الدنيا تجري عليه أحكام الدنيا بالإسلام، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. ولهذا نقول شهادة أن لا إله إلا الله بشروطها لا ينتفع العبد بين يدي الله إلا بها، لكن عندنا في أحكام الدنيا فإن الشروط في الدنيا ينفعنا منها المتعلق بالظاهر. نحكم الإنسان بالإسلام بما يتعلق بالظاهر، فإذا قال لا إله إلا الله وفي قلبه ينكر هذا مسلم عندنا، أما عند الله ليس مسلما، عند الله ليس مسلما. قالها وهو كاذب فيها وليس مخلصا، فنقول هو عندنا مسلم لكن عند الله ليس بمسلم. لهذا وقع الذين ينكرون مسألة العذر بالجهل في مثل هذا الفهم أيضا الردي، فظنوا أن لا إله إلا الله لا تفعل بهذه الشروط في الدنيا والآخرة، فإذا أتى بنقض من النواقض قالوا أنت مشرك، أنت لست بمسلم أصلا، لأنك ما أتيت بلا إله إلا الله على وجهها الصحيح. وهو يجهل هذا الناقض، فهو أتى بلا إله إلا الله فصار له من المسلمين وعليه مع المسلمين، إذا أتى بناقض يعلم لأنه يكون جاهلا به، فهو عنده التوحيد الإجمالي وانتهى عن الشرك، لكن ما عنده هذه المفردة، فلا تعطيه لازما، هو لا يعتقد ولا يلتزم. علمه، إن علمته وأنكر ذلك وأبى إلا أن يأتي به فليس بمسلم، لكن ما تقول هذا دليل أنه ما قال لا إله إلا الله القول المقبول، فإن الناس لا يختبرون في لا إله إلا الله إذا قالوها، وإنما إذا أتوا بنواقضها فإنهم يعاملون بحسب الناقض بتوافر الشروط في الموانع. إنما إذا قالها الواحد فلا أتوقف في إسلامه، إذا قالها فله فهو المسلم، ما أقول أتوقف حتى أتأكد هل تكاملت الشروط فيه أم لا. ما كان النبي يختبر الناس، يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا، هذا عندي أسامة ناقض من النواقض اللي ما يقبل معها لا إله إلا الله. طب هذا الناقض أيطلع عليه إنسان؟ ما يطلع عليه إنسان، هذا الناقض يعلمه الله سبحانه وتعالى، أما أنت يا أسامة ما تعلمه، ولهذا كان ينبغي عليك ألا تفعل ذلك. كذلك حينما عرض النبي الإسلام على هذا الغلام اليهودي ونطق بالشهادتين ومات، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ولم يختبره النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده. فإن قيل هذا النبي يعلم بوحي أما نحن فلا نعلم، نقول الأحكام تعلم للأمة، ولهذا عاتب أسامة ابن زيد على مخالفة الحكم، ما قاله أنا أعلم أن هذا رجل مؤمن أو كذا، إنما لمخالفة الحكم. وعليه الغلو في هذه القضية وهي قضية عدم الإعذار أنتج فكرة تمحور هؤلاء حولها والتي اختلفت عبارتهم، وهي المسمى بالحد الأدنى للإسلام. ما هو الحد الأدنى للإسلام الذي لا يحكم الإسلام به الإنسان به إلا إذا عرفنا إياه؟ فإن كان كافر عندك الآن نطق وقال لا إله الله، عندهم ليس بمسلم. ليه؟ لأنه ما أتى بالحد الأدنى. وما هو الحد الأدنى؟ فمن قائل الحد الأدنى أن يأتي بكافة الواجبات ويترك كافة المحرمات. إذا أتى بكافة الواجبات وترك كافة المحرمات فبهذا تقبل منه لا إله إلا الله، هذا الإسلام الواجب. طيب والمستحبات؟ هذا الإسلام الكامل، هذا هو الإسلام الكامل. وبعضهم أدخل مع هذا الحكم بما أنزل الله، فهو الحد الأدنى، فلو لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر لأنه لم يأتي بالحد الأدنى للإسلام. وبعضهم يرى الحد الأدنى لابد أن يأتي بلا إله إلا الله بشروطها، نختبر الأول ننظر، أو إذا ما اختبرنا ولا نظرنا وحكمنا بالظاهر إن أتى بناقض دل على أنه مشرك أصلا لأنه لم يحقق لا إله إلا الله، ما كان عارفا بمعناه ولا كان كذا، ولا ينفعه إذا نطق بلا إله إلا الله لأنه لم يكن عالما بمعناه. وكل هذا شطط. والصحيح أن الإنسان إذا أتى بلا إله إلا الله حكم له بالإسلام، ثم إن أتى بناقض فإننا لا نعامل بهذا الناقض إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فننظر تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، من الشروط الاختيار، من الموانع الإكراه، من الشروط القصد، من الموانع الخطأ، وهكذا لابد. نعم نعم طبعا واجب عليه. مش عارفون هذا شرك بالبيان؟ بيانوا له، اذا بيانوا له ولم يرعوا فلا يعذر. نعم.
وقوله لا اله الا الله اي لا معبود على وجه يستحق ان يعبد الا الله، وهذه الاصنام التي تعبد لا تستحق العباده لانه ليس فيها من خصائص الالوهيه شيء. قوله وحده لا شريك له، وحده توكيد للاثبات، لا شريك له توكيد للنفي في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى عند الشدائد.
يعني عندنا لا إله إلا الله وعندنا وحده لا شريك له، يكفينا لا إله إلا الله وحده تأكيد، ولا شريك له تأكيد، وحده تأكيد للإثبات في لا إله إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى عند الشدائد. فقد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه وقد علق سيفه على شجرة، فاخترطه الأعرابي وقال من يمنعك مني؟ قال يمنعني الله، ولم يقل أصحابي. وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية، لأن الله هو الذي يملك النفع والضر والخلق والتدبير والتصرف في الملك، إذ لا شريك له فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة، منها شبهات النافين للصفات، لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله عز وجل، حيث قالوا يلزم من ذلك التمثيل، لكننا نقول للخالق صفات تختص به وللمخلوق صفات تختص به. قوله وأن محمدا عبده ورسوله، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم النبيين. وقوله عبده أي ليس شريكا مع الله، ورسوله أي المبعوث بما أوحي إليه، فليس كاذبا على الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد مربوب.
يبقى عبده رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين جاف وغال، بين غال أعطاه رتبة الإلهية، وبين جاف انتقصه فاتهمه بالكذب والسحر والجنون وغير ذلك. فأكمل ما تصف به النبي تقول هو عبد الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطرني كماطرة النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد رد على الغلاة الذين جعلوا له الإلهية، فهو عبد ليس إله. ورسوله رد على الجفاء الذين قالوا كاذب ساحر مجنون، لأن الرسول لا يكون إلا صادقا مصدوقا. نعم.
وجميع خصائص البشرية تلحق ما عدا شيئا واحدا، وهو ما يعود إلى أساف الأخلاق، فهو معصوم منه. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهو بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
ولذا جاء عند البخاري بحديث ابن مسعود لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففرغ فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. نعم. وأكد النبي على البشرية كثيرا حتى لا تغلو الأمة فيه، غلو الأمم السابقة في الأنبياء كغلو النصارى في عيسى حتى جعلوه إلها أو ابن إله. نعم.
ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس.
ولهذا العالم أو الشيخ لابد أن يربي طلابه على عدم الغلو ولا التعصب، فيصيم بالأدب مع العلماء، ولكن ليس الغلو في العلماء بحيث يكون لسان الحال وإن لم يكن لسان المقال عصمة العالم. فإذا قال قائل هذا القول خطأ من الإمام الشافعي والصواب كذا، أعطى محاضرة كبيرة مثلا أن هذا الشيخ عنده سوء أدب مع الأئمة، وعنده عجب من نفسه، وعنده غرور بكذا، وعنده كذا، وعنده هذا غلط، هذا غلط. من طعن في الشافعي واعترض على الشافعي وقال ليس من علماء المسلمين أو فاسق أو جاهل أو كذا، هذا الذي يرد عليه، لأن الأمة قد اتفقت على جلالته. لكن من قال أخطأ الشافعي، بل من قال أخطأ عمر، بل من قال أخطأ أي أحد، ومعه الدليل مع حفظ قدر هذا، فقال إنه قد أساء لهؤلاء الأئمة. بل الذي يسيء هو الذي لا ينبه على خطأ هذا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما في أحد قال أنت ابن عباس تنتقص العلماء. ولما رد ابن عمر على عمر في التمتع أيضا وقال للسائل في حديث عند الترمذي: أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. ما قال أحد أنه يسيء الأدب. ففرق بين رد علمي قائم على ساق الدليل مع حفظ القدر، وبين انتقاص للشخص. الانتقاص المسبة، الانتقاص هو الذي يذم عليه الإنسان. فلا بد أن ينبه الشيخ على عدم التعصب له، وأن يحذر من هذا، وأن يضرب الأمثلة العملية على هذا. ليس فقط كتب تدرس في هذا الباب، فإن الواحد قد يحسن التدريس، ولا إخال واحدا يقول الناس عظموني وأنا معصوم ومن خالفني فقد وقد، ما أظن. أو يكون قد يلمح لكن لا يفصح، لأنه بذلك يفضح نفسه، لكنه قد يقرر ذلك من جهة العمل، يرضى بالغلو فيه، يرضى بالأوصاف، فيعطيه الواحد مثلا يعني إعلانا عن درس، فيقول مثلا درس العلامة المحدث كذا كذا كذا، فإذا بي يقول كويس، الإعلان كويس، ولا يلتفت كأنما ينظر هو في مفردات الإعلان مثلا يعني. لا، ما يفعل هذا. يقول من الذي، من العلامة؟ تقصدون من؟ هذه دورة من؟ وهذا جدول من؟ هذا جدول فوزان ولا جدول ابن باز ولا جدول من؟ يقول جدولك يا شيخ. يقول أنا لست بعلامة، أنا لست بعلامة، ولا لا أنا بعلامة، ولا أنا محدث، ولا أنا كذا وكذا. اشطبوا هذا، لا تفعلوا. شأن المشايخ، فإن المشايخ لا يرضون بهذا، إذا وكل الأمر إليهم لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا. فالإنسان لا يوافق ويعطي مثالا عمليا على هذا، لا يوافق على مثلا علامة ومحدث والألفاظ التي صارت تصدر من المتعصبة بلا وعي ولا روية، حتى اختلط الحابل بالنابل، وحتى صار الصغر واحد. بعض الإخوة أخبرونا أمس أحد هؤلاء الشباب الذي بدأ دعوته، يعني ابتدأ دعوته وليس له يعني مشايخ ولا هو كذا، ولكن يحضر عن طريق الشبكة المهم، ويقرأ من أوراق ويتلو على طلابه، فيقول لأحد الطلبة من عنده، يقول إن الطلبة تقول هو علامة، هذا علامة، العلامة فلان، يعني العلامة من أولها حتى فضيلة الشيخ مثلا اللي كذا، ولا يعني يبدأون بالتدرج مباشرة، علامة 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 من الآن علامة. طيب ماذا بعد ذلك؟ الله أعلم، يكون الإمام الأكبر والإمام الأعظم في مصر، الله أعلم. ولهذا يصاب الواحد بالعجب، فإن أخطأ فلا يرجع، وإن رد عليه أحد جامع له كل شيء من أجل أن يسقطه. كيف ترد عليه؟ كيف تنبه على خطأه؟ ودعك من القول، الواحد يقول من يرد عليه فلا بأس، المهم أن يرد عليه بعلم وكذا وكذا، هذا كلام يكون نظريا أكثر من كونه عمليا. أما إذا رددت عليه بكامل الشروط التي يشترطها فإنه لا يقبل منك ذلك في النهاية، في النهاية لا يقبل منك ذلك أبدا. وهذا كل دليل على أن هذا الأمر لم يطلب لوجه الله سبحانه وتعالى، إنما طلب للعلو في الأرض، والله لم يجعل علو المكان لمن أراد العلو في الأرض، وإنما جعلها للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين إيه؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، والعاقبة للمتقين. وانظر ماذا صنع قارون وماذا صنع موسى عليه السلام، وكيف كانت عاقبة قارون وعاقبة موسى وعاقبة فرعون وعاقبة هامان. فلا بد أن يعرف الإنسان قدره، وليس هذا من باب تواضع. أيضا بعض الناس قد ينهى عن ذلك، ولكن يظهر أيضا أن هذا من باب التواضع، هو يستحق ولكن بلاش. بعض الناس قد يفهم خطأ، يا إخواني بعض الناس قد كذا، دعونا من هذا، والله أنا لست بشيء. لا لا، يقرر، لا بد أن يضع النقاط على الحروف. فرق بين طالب علم ينفع الله عز وجل به، مجتهد قد يكون له نفع وكذا، وبينما يقال عالم علامة كذا. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نبه على هذا في الأصول الستة، وما أدق هذه الأصول فعلا، سبحان الله. فمن ضمن الأصول أنه عرف الفقه والفقهاء والعلم والعلماء، من هو العالم، وأحالك على الآيات من سورة البقرة من أول قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى آيات إلى آخر هذا السياق. فإن هؤلاء، فإن هذه الآيات آيات العلماء التي بيّنت الآفات فيهم من التلبيس ومن الكتمان، بسنة الحق بالباطل، يكتمون الحق وأنتم تعلمون، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، المجادلة والشقاق منهم لموسى عليه السلام، منهم من يتلو الكتاب أمانية ولا يدري ما فيه، وهكذا. هذه آيات العلماء. ففعلا مهم جدا معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، هذا لا بد من معرفته. فلا بد للإنسان ألا يربي الطلاب على الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم ما رب الأمة على الغلو فيه، ما رب، ووقف مع كل لفظة. عند البخاري لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في بيته، فجاء الصحابة فصلوا معه، فصلوا قياما وكان قاعدا صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ من صلاته قال: إنما جعل الإمام، لا تقوموا كما تقوم الأعاج، إنما جعل الإمام ليتم به الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاج. وقال: من أحب لتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، وكنا لا نقوم له. هذه تربية النبوة، هذا نبي ربي. ولما قالوا: أنت سيدنا وكذا، قال: قل بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم شيء. وقال: لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكان النبي ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ينهى عن ذلك أشد الناس. ولما التقط له ابن عباس الحصى قال: إياكم الغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. ولولا أنه جاز التبرك بآثاره لمنع الصحابة من ذلك. يعني لا يقول أن القائل هذا يعارضه أنه كان يترك الصحابة يتبركون بالشعرات ويتبركون بالعرق، نقول: لأن هذا جسد شريف، هذا فضل الله يؤتي من يشاء، جعل في جسده البركة، والبركة حصول نفع، فالإنسان ينتفع بالأثر. فعلام ينهى النبي عما ينفع الإنسان، النبي ما ينهى عما ينفع الإنسان، العرق ينفع والشعر ينفع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الصحابة من أجل ذلك. لماذا؟ لأن الله جعل فيه البركة. أيأتي واحد يأخذ من ماء زمزم لينتفع بشربه فتقول له: لا تأتي ماء زمزم وتأخذ منه، لأن هذا غلو في الماء. متابعة الشرع في الأعيان ليست غلوا، إنما الغلو مجاوزة الحد، إن جاوزت الحد هذا هو الغلو. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا العلماء. هذا أحمد رحمة الله عليه، من هو إمام أهل السنة والجماعة، والله ما سمى نفسه إمام أهل السنة والجماعة يوما ما، ولا أعلم أن أحمد قال: أنا إمام أهل السنة والجماعة. بل لما جاء رجل فقيل: هذا أحمد، قال: أنت أحمد، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. قال أحمد وقد اشتد عليه، قال: من أنا، من ذا، من أنا؟ اليوم يبدأ الواحد دعوته من حيث إني شيخ، جلس بكتابه، أول مجلس قد يترك، ثاني مجلس قد يترك التنبيه، ثالث مجلس: يا أخواني الأدب،
أدب الطالب مع الشيخ، وينبغي الإنسان يتأدب، وأدب الطالب وأدب الطالب وأدب الطالب، ويريد أن يجلس الطلاب بين يديه مجلسهم بين يدي العلماء الأكابر. لا تشرب الماء، لا تقلب الصفحات، لا تفعل كذا وكذا إلى آخره، ويريد أن يعامل معاملة علماء. أنت أخ تنفع جزاك الله خير، لكن لا تصدق نفسك، فإنما أنت متصدر على وجه الاضطرار لا الاختيار. وإذا كان النخع يقول بئس زمان، يعني يحتاج الناس إلي فيه، أجلس وأعلم الناس، هذا بئس زمان يحتاج الناس إلي فيه، هذا زمان. فإذا كان هذا إبراهيم فكيف بمن دونه؟ والشافعي ورحمة الله عليه كذلك يقرر، ومالك وغيرهم، إنما بنوا أمرهم على التواضع وعدم الغلو، عدم الغلو، ولكن أحد يشجع على هذا، بل الطالب يناقش ويراجع والشيخ يقبل هذا منه. فلا ينبغي أن يربي الإنسان على التعصب، وهذه الآفة الموجودة الآن. اليوم أحد إخوانكم ونحن في درس الفجر عرض علي صورة مسجد سك الأحد، مسجد صورة المسجد، وهم دائما يرسمون صورة المسجد في مواضع متعددة، وتحت هذا هو الطريق إلى منهاج النبوة، أو الطريق إلى منهاج النبوة، تحت المسجد الطريق إلى منهاج النبوة. أقل الأحوال لو سلمنا جدلا مع حسن كل النوايا هنقول طيب الطريق إلى منهاج النبوة تقصدون المسجد ولا الشيخ؟ لو قال نقصد الشيخ، لا نقصد المسجد، لكن يعني إشارة إلى أن الشيخ الموجود في المسجد، نقول طيب الشيخ منهاج النبوة، منهاج النبوة لا يخطئ، منهاج النبوة معصوم، منهاج النبوة حكم على كل الأعصار، وهو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فهل تقصدون أن الشيخ منهاج النبوة لا يخطئ قط؟ سيبادرونك بقولهم لا والله ما نقصد، إنما الشيخ يصيب ويخطئ. نقول إذن هذا الإطلاق مقبول أو مردود؟ يقول لا، نحن آسفون، هذا مردود، ولكن ينبغي أن نقيد هذا. الأمر الثاني أن هذا هو الطريق إلى منهاج النبوة، الطريق إلى منهاج النبوة، ومنهاج النبوة واحد، فهل يا ترى غيره ليس كذلك؟ هل هو الطريق الوحيد أن يتعلم الناس منهاج النبوة من هذا الشيخ وغيره ليس عنده منهاج النبوة؟ أم منهاج النبوة يوجد عند من يحققه؟ فإن قالوا لا 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 ليس هو وحده بل من يحققه، نقول إذن لماذا تقول الطريق إلى منهاج النبوة وتعمم؟ الأمر الثالث أن من خالف منهاج النبوة فإنه يكون ضالا منحرفا. أتقصد أنه إذا خالف أحد شيخك يكون مخالفا لمنهاج النبوة، أم شيخك شيء ومنهاج النبوة شيء آخر، إن وافقه فهو عليه وإن خالفه فليس عليه؟ سوف يقول لك لا أنا ما أقصد، قد تخالف شيخ وأنت على منهاج النبوة ولا يكون شيخ حين على منهاج النبوة. نقول كل هذه الإرادات وغيرها، يعني لو أوردنا يرد على هذا، يرد على هذا، فلماذا أطلقت الطريق إلى منهاج النبوة؟ أو هي الدعوة التي في النهاية تعود إلى الالتفاف حول شيخ، بل وإن دققت من نظر أكثر حول هذا اللفظ والمصطلح بالذات. فإذا كان الإسكندرية عندها الدعوة السلفية فإن هؤلاء عندهم منهاج النبوة، فإن هذا مصطلح خاص ترونه يتردد ويتم التمحور حوله وحول الشيخ. والحقيقة من خالف هذا المسجد بمن فيه كان خارجا عن منهاج النبوة. فدعوة الإطلاق لمنهاج النبوة مع كل أحد يتبناه هذه دعوة نظرية، أما الدعوة العملية ففي الحقيقة من خالف الشيخ ولو خالف منهاج النبوة فإنه يكون على منهاج النبوة. والأدلة على هذا كثيرة، لا أقول هذا باب التحامل، والأدلة على هذا كثيرة.
فهذا يقر على منبره بأن شرط الكمال قول مرجئة العصر، فهناك من قال شرط الكمال وهو معه. هذا خلاف منهج النبوة ولا مع منهج النبوة؟ إن كان خلاف منهج النبوة فعلى ما لا يرد عليه، وإن كان مع منهج النبوة إذا شرط الكمال من منهج النبوة. هناك من يقول أن العزم جائز إذا كان بغير كفر إذا رأى الحل والعقد ذلك، هذا خلاف منهج السنة والجماعة. هذا على منهج النبوة ولا على غير منهج النبوة؟ فإذا لا ينبغي الإنسان أن يربي على التعصب، بل ينبغي على الإنسان أن يربي على الاتباع لكتاب والسنة، ويكون التمسك للكتاب والسنة. شيخ الإسلام حبيبنا يقول بنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، ويعود الشيخ طلاب على الدليل والتمحور حول الدليل ليس حول الإيه؟ الشخص، لأن الشخص يستقيم اليوم قد ينتكس غدا، فلو ارتبط الإنسان بالشخص ماج كموج البحر يكون معه ومالت به الريح اليوم إلى يمين وغدا إلى شمال، أما من تربى على الدليل فإنه لا ينحرف عنه. نعم.
ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس فكله كذب باطل، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت أمد رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم له نور لم تعتذر رضي الله عنها، ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله.
وقد يقول قال دعنا يا أخي نغلو في النبي، إيه يعني فيها ماذا؟ الناس يغلون في أتباعهم وفي مدبوعيهم وكذا، هذا النبي رسول الله، دعنا نقول ليس له ظل، نقول يا أكرم خلق الله وكذا ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، دعني يا رجل أقول هذا رسول الله، نقول رسول الله لا يرضى بذلك، وإن المحب لمن يحب مطيع. نعم.
ومن الغلو أيضا قول البصيري في البردة المشهورة،
ولا ما أشوف ما أقول الأوائل، هذا العثيمين رحمة الله عليه لما قام واحد يقدم له مقدمة، مجرد مقدمة قال اجلس اجلس، وكانوا يمنعون من هذا، يمنعون أن يطرى عليه وأن يمدح، ومدح يعني مدح معتاد، أن يمدح بين أيديهم، كانوا يمنعون ذلك، كانوا يمنعون ذلك. وما في واحد عرف ناسه قال أنا الشيخ العثيمين أو أنا الشيخ ابن باز، أنا محمد بن العثيمين، أنا فلان، أنا علان، يذكر اسمه ولا يذكر فوق ذلك. وأختام المشايخ جميعها أختام بهذا، أختام بالاسم فقط، هذا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هذا صالح بن فوزان الفوزان، هذا محمد بن صالح العثيمين، ما في واحد يضع الشيخ أبدا، ما في أحد يضع الشيخ بيده. نعم.
قال ومن الغلو قول البصيري في البردة المشهورة يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال ابن رجب وغيره إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ونشهد أن من يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله، بل شهد أن محمدا فوق الله. كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟ وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم قالوا فوق ذلك، قالوا إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
آفة الغلو تحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في طالب العلم إذا غلا في تقدير المسائل حصل زلل، فبدع غير المبتدع وفسق غير الفاسق وكفر غير الكافر إذا حصل غلو في المسألة، نظر في المسائل. فبعض الناس قد يأخذ المسائل الفرعية التي لا يكون المخالف فيها مبتدعا فيجعل من خالف فيها مبتدعا بالإلزامات، وكذلك يأخذ بعض المسائل التي فيها بدع فيجعله من المكفرات باللوازم، وكذلك يأخذ مسائل التي يعرف فيها الإنسان في كل هذا ويجعل ويعطيه لوازم يجعله خارجا من ملة الإسلام. يعني لو كان عند هؤلاء الآن كلمة عمر رضي الله عنه لما قال لحاطب إن دعني أضرب عنق هذا المنافق، يا ترى ماذا كانوا سيعطونه؟ يقول يسب أصحاب رسول الله وسب أهل بدر وسب كذا، وكان ينبغي عليه يتحقق الأول، وهذه طعن في كذا، وهل ثبت أنه تراجع عن ذلك، وهل ثبت أنه اعتذر لحاطب، وهل ثبت وهل ثبت وهل ثبت؟ لو عندهم هذا ماذا كان يا ترى سيقولون؟ لو عندهم حسان بن ثابت الذي نقل الحديث في عائشة أو مصطح أو كذا في حريم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مجرد نقل، لو عندهم هؤلاء يا ترى ماذا كانوا سيحكمون فيهم؟ فلا بد من تحديد المسألة، هي بدعة، هي كفر، هي شرك، هي معصية، من جهة الفعل والقول، ثم المعين، هل هو مستحق للوصف بأنه مبتدع؟ ولهذا لما غلى هؤلاء الجاهلون الآن يطعنون كل يوم في عالم وإمام، الأول يستدلون بكلام شيخ الإسلام في أول تربيتهم، ثم يعودون رادين على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام عنده ضلالات وانحرافات، الذهبي عنده ضلالات وانحرافات، ابن عبد البر عنده ضلالات وانحرافات، ابن عبد الوهاب لم يكتمل رسوخه عنده ضلالات، ابن باز ما رد على الإخوان ولا رد على الجماعات بما ينبغي أن يكون هو ومن معه من المشايخ والعلماء، الفوزان رجل مضطرب مضطرب وضال، الألباني هذا الجهمي لا نقول مرجئ فقط بل هو مرجئ جهمي كذا وكذا، فمن بقي لهم؟ هذا كله غلو، لأنهم ما فرقوا بين زلة وانحراف، بين قول وقائل، بين فعل وفاعل، فلهذا حصل هذا الغلو. نعم.
هم قالوا فوق ذلك، قالوا إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وأنا مع عبدي إذا ذكرني، قالوا والرسول معنا إذا ذكرناه، ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلت تالي المخرف كلمة المصطفى قاموا جميعا قياما
قيام رجل واحد حضر يسمون الحضرة، بل والله أخبرني أحد الأخوة في القاهرة يصلون في رمضان في يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يقفون صفوفا ويقول نحن نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حضر النبي، النبي يصلي به، النبي يصلي به، بعض الليالي يقول هذا حضر النبي، ودي معنى الحضرة، حضر النبي. نعم. ماذا كان يقول حسن البنا حسين طب حافظ البيت هذا ايه؟
هذا الحبيب محمد قد حضر وسامح الكل بما قد مضى.
نعم. هذا حسن البنا، هذا حسن البنا قائد الإخوان المفلسين، هذا النبي قد حضر،
هذا الحبيب محمد،
هذا الحبيب محمد قد حضر وقد سامح الكل فيما
قد مضى وجرى،
فيما قد مضى وإيه؟
وجرى
وجرى، حضر وسامح، هذا حسن البنا، هذا حسن البنا، إن قال قائل هذا كان زمان في بداية حياته، نقول ما زال يكتب ذكرياته، وين رجع حسن البنا؟ يمدح الطريق المرغنية طريقة الحلول والاتحاد. نعم.
فإذا تلت تالي المخرف كلمة المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر مجلسنا بنفسه فقمنا إجلالا له،
ومنهم من عنده حضور الخضر. نعم.
والصحابة رضي الله عنهم أشد إجلالا منهم ومنا، ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي يكلمهم لا يقومون له،
وهؤلاء هو حي موجود بالفعل لا يقومون له، وهذا ميت يقومون له ويقولون حضر. انظر إلى الفرق بين الدينين، بين دين الصحابة وبين دين هؤلاء. نعم.
وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيئا، فانظر كيف بلغت بهم عقولهم إلى هذا الحد، فهؤلاء ما شهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله، وهؤلاء المخرفون مساكين إن نظرنا إليهم بعين القدر فنرق لهم،
بعين القدر،
بعين القدر فنرق لهم ونسأل الله لهم السلامة والعافية، وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم. والرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبودية لله، أخشاهم لله وأتقاهم لله، قد قام يصلي حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا تحقيق العبادة العظيمة. أما الرسالة فهو رسول أرسله الله عز وجل بأعظم شريعة إلى جميع الخلق فبلغها غاية البلاغ، مع أنه أوذي وقتل حتى إنهم جاءوا بسلى الجزور وهو ساجد عند الكعبة وضعوه على ظهره، كل ذلك كراهية له ولما جاء به، ومع ذلك صبر يلقون الأذى والأنتان والأقدار على عتبة بابه، لكن هذا للنبي الكريم امتحان من الله عز وجل لأجل أن يتبين صبره وفضله، يخرج ويقول لأجل أن يتبين صبره وفضله يخرج ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف، فصبر صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه وأنذر أم القرى ومن حولها، ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانة وأقواهم على الاتباع الصحابة رضي الله عنهم، وأدوها إلى الأمة نقية سليمة ولله الحمد. ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله وفي الله، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم من حب الله، ونقدمه على أنفسنا وأهلنا وأولادنا والناس أجمعين، وأحببناه من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني محبة شرعية ليست محبة عصبية ولا قومية ولا وطنية، وإنما محبة شرعية، لهذا وجب علينا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم على النفس والمال والولد من قبل الشرع. لهذا جاء عند البخاري من طريق عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عمر وقال، فقال له عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر تم المراد. نعم.
ونشهد ونحقق شهادة أن محمد رسول الله، وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا ونطبق ذلك في متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا فنعمل بهديه ولا نعمل له. أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة فهو أولا فعل المعاصي، فالمعصية نقض في تحقيق هذه الشهادة لأنك خرجت بمعصيتك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الابتداع في الدين ما ليس منه، لأنك تقربت إلى الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء بالله، لأنك تقربت إليه بشيء لم يشرعه. فإن قال قائل أنا نويت التقرب إلى الله بهذا العمل الذي أبتدعه، قيل له أنت أخطأت الطريق فتعذر على نيتك ولا تعذر على مخالفة الطريق متى علمت الحق، فالمبتدعون قد يقال إنهم يسابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يعلمون الحق، ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا إليه
إذا كانوا لا يعلمون الحق، ظنوا أن هذا من جهة تقليد من جهة كذا، ظنوا أن هذا من الشرع فتعبدوا وهم جاهلون. هؤلاء يعذرون لا يأثمون، لكن هل يثابون؟ هم لا يأثمون بعذرهم، لكن هل يثابون؟ يقول الشيخ هنا إنهم يثابون، قد يقال لهم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يعلمون الحق. وشيخ الإسلام أشار إلى مثل هذا المعنى، أشار إلى مثل هذا المعنى، فيثابون إثابة النية لا إثابة العمل. العمل ليس بصحيح، هذا الذي يظهر لي في قولهم الإثابة، أن الإثابة هي إثابة النية، فإنهم كانوا يرجون من وراء ذلك رضا الله سبحانه وتعالى فهم يثابون على ذلك، أما العمل ما في إثابة لأن العمل ليس بصحيح، لكن لا يأثمون، فهم لا يأثمون لأنهم جهال ما علموا الحق، ولكن هل يثابون؟ يثابون على قدر النية. نعم.
أما
لا لحظة، لا عذر ليه أكمل فقد بينت الأمور. طيب خلاص، فمن بهنت له الأمور فلا عذر له. نعم، قد بينت الأمور طبعا لا عذر له، لا عذر لأي أحد بنت له الأمور، إنما الكلام في من لم تبن له الأمور ونفسه تحرك لطلب الهدى، لا في شرك ولا في بدعة ولا في معصية ولا في شيء من هذا كله، يؤاخذ ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما تقول، ما في مؤاخذة قط، املأ بها قلبك ولا يشوش عليك أحد من هؤلاء، املأ بها قلبك. إنسان مسلم يتحرك لطلب الهدى ووقع في خطأ، أيا كان هذا الخطأ، شرك، بدعة، مكفر، أي شيء، وهو لا يعلم بذلك، لا يؤاخذ إلا في قاعدة واحدة استثناء العلماء، الضمانات، الإتلافات، فلا يعذر في عدم الضمان، إنما يعذر في الإثم، كان يجهل إن كان كذا لا يأثم، أما الضمان نكلفه ونضمنه حتى لا يتلاعب الناس ويقولون إننا جهال وهم قاصدون. نعم. ما يبعد كل هذا، ما يبعد، لأنه ما يدري أنه ناقض، هو ما يدري، لا يدري أنه ناقض، فهنا على النية لا على العمل، فلا يشكل عليك شيء، فدليل أن العمل ما يثاب عليه، فما نقول يثاب على العمل، إنما المراد النية، أن هذا الرجل أراد عبادة الله سبحانه وتعالى، أراد طاعة الله عز وجل، لكنه أخطأ ظنها. نعم صح، يعني مع العلم به أنت تعلم أن هذا فاسد، ولكن تقول أن نية صالحة، فالنية الصالحة لا تبرر العمل الفاسد، فالبدعة ترد ولو كانت نيتك فاسدة، ترد ولو كانت نيتك صالحة، ولا يشفع لك النية مع العلم بأنها بدعة. نعم.
أما أئمتهم،
نعم نعم، لا، الإثابة أجر والرفع عدم مؤاخذة. أيا كان، أيا كان، ما هو ما فعل ذلك إلا الرجاء ما عند الله من الأجر. نعم، لا لا، هذه مسألة أخرى، لو ثبت تقصيره فلا يثاب، بل لا يبعد إثمه. نعم.
أما أئمتهم الذين علموا الحق،
من؟ يعني بيذهب إلى موقف دسوق أو موقف طنطا، ولا يذهب إلى من علم أنه سيذهب به. شوف، الممنوع مكان وقصد شخص، أما شخص سيذهب إلى مكان البدوي أو مكان الحسين أو مكان كذا وكذا فلا يذهب به، ولا يجوز، وأجرته هذه باطلة، هذا من تعاون الإثم والعدوان. أما غير هذه الأماكن، لو كان المواقف العامة لا بأس، إلا إذا علم أنه إنما هو ذاهب لأداء هذا الأمر للزيارة، فحينئذ لا يجوز، إنه هذا أيضا من التعاون على إثم والعدوان. نعم، لأن إذا حرم الأمر، المقصد حرم الفعل، حرمت الوسيلة إليه. نعم، فوسائل المحرمات محرمات. أولا ما يوجد واحد على وجه الأرض إلا وهو يقول أنا أقصد ذلك، الجهمي قصد تنزيه الله، والممثل قصد إثبات الصفات، والقدري قصد إثبات الصفات، وكل واحد يقول أنا قصد كل هؤلاء لا يؤبه له ولا عبرة بهذا. خلاص. طيب لماذا؟ لأنهم عرض عليهم الحق ومع ذلك ما استجابوا له. عرض عليهم الحق، بينت لهم الأمور ولم يستجيبوا، ولهذا لا يعذرون. ليه؟ لأنه بينت لهم الأمور. أما من لم يبين له الأمر كما قلنا هذا الذي قد يعذر، هذا الذي يعذر. إنما من بان له الأمر ثم مع ذلك عانده عرض أو قال أنا حجتك ليست لها وزن عندي، نقول خلاص أنت منقد للحجة. ولا يعذر من لم ينقد للحجة وليس ذا عذرا. وإلا فالمشركون قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، عندهم حج، عندهم حج، أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ إن هذا شيء عجاب، عندهم ردود شبه. فدول يقول أيضا بالعكس، يقولون على العلماء أنتم عملاء، أنتم بعتم الدين، نحن المجاهدون. وهؤلاء الآخرون يقولون نحن أصحاب قضية عادلة، نحن أصحاب الميادين، نريد أن نحرر مصر من ربقة العساكر ومن ربقة ما أدري إيه ومن ربقة كذا وكذا وكذا إلى آخره إلى آخره. طيب ما دليلكم على هذا؟ نحن أتكم بتجمعاتهم النصوص، ما دليلكم على هذه الأفعال؟ ما عندهم أدلة سوى شبهات. إذا لنا أبه لهم. كل أحد على وجه الأرض، إبليس ماذا قال رب العالمين لما قال لما امرأة بسجود آدم؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ يبقى إذن عنده شبهة ولا لا؟ عنده قياس فاسد. إذن ما في أحد على وجه الأرض لو له كلام ويعتبرك أنت الضال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلف يقولون هذا في أهل الأهواء، بعضهم فسر بها الخوارج، بعضهم فسر بها كذا، ويصلح في كل أهل الأهواء يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، لكن من أحسن صنعا أحسن استدلالا وامتثالا. ما دليلك؟ نعم.
أما أئمتهم الذين علموا الحق ولكن ردوه ليبقوا جهاهم، ففيهم شبه بأبي جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد إبقاء على رئاستهم وجاههم. أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين: القسم الأول الذين جهلوا الحق فلم يعلموا عنه شيئا ولم يحصل منهم تقصير في طلبه، حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحق، فهؤلاء معذورون.
معذورون أيا كان. نعم.
القسم الثاني
حتى في الشركيات. نعم.
القسم الثاني من علم الحق
قال ابن رحمة الله عليه وأفاد فائدة، وهي أن المسلم المجتهد إذا قال كلام كفر وهو لا يدري فنبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. نعم.
القسم الثاني من علموا الحق ولكنهم ردوه تعصبا لأئمتهم، فهؤلاء لا يعذرون، وهم كمن قال الله فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله